بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الرابعة من الجزء الخامس، صفحة رقم 85. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. تكلمنا في تسجيلين سابقين عن أحكام هذه الآية، عن معانيها، عن أبعادها الوعظية والعلمية، وقد توقفنا عند أعذار التيمم. وإن كنتم مرضى تكلمنا عنها، أو على سفر تكلمنا، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكرنا كذلك فقه الآية هنا. وتوقفنا عند قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. في مثل هذه الحالات المذكورة في الآية، مرضى، سفر، غائط، لامستم النساء، إذا أحدث أحدكم حدثا أصغر أو أكبر فليطلب الماء وليتوضأ أو يغتسل لأداء ما تشترط له الطهارة، لأنه فلم تجدوا ماء، إذن الأصل هو الماء. طب فإن لم يجد الماء، بذل جهده المعتبر في تحصيل الماء ولم يجده، الآية تقول لمن لم يجد الماء فليتيمم وليقصد الصعيد وليطلبه وليمسح به وجهه ويديه. يطلب الصعيد ويمسح به وجهه ويديه. صعيد في كلام العرب يطلق على التراب الذي على وجه الأرض، ويطلق كذلك على وجه الأرض وما علاه، وسيأتي مزيد بيان بعد قليل في هذه المسألة. الصعيد في الآية لابد أن يكون طيبة. ما معنى طيبة؟ يعني طاهرة، طاهرا من النجاسة والقدر والوسخ. أخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، يعني جالس وحده ما صلى، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وطلب الماء والسعي في تحصيله إنما هو للمسافر، فلم تجدوا ماء هذا للمسافر، ولمن جاء الغائط، لمن لامس النساء. أما المريض لا يفعل ذلك، لأن عذره قائم مع وجود الماء ومع عدمه، والماء موجود عند المريض لكنه غير قادر على استعماله، لأنه يؤخر الشفاء، يزيد المرض، ممكن يؤدي إلى التهلكة، موت أو فقد عضو وهكذا. والآية هنا بيّنت بما نتيمم وكيف نتيمم، لأنه صعيدا طيبا بعدين امسحوا بوجوهكم وأيديكم، بيان ذلك مع عدد من الأحكام والمسائل المهمة في التيمم يأتيكم فيما يأتي. أولا، من لطائف ما يأتيكم هنا في هذا المقام ذكر سبب نزول آية التيمم التي في سورة المائدة. ترى بعض أهل العلم يقول إنه سبب نزول آية النساء التي معنا هذه القصة، لكن المحققين من أهل العلم يقولون لا، القصة التي معنا هي سبب نزول آية التيمم الموجودة في سورة المائدة وليس في سورة النساء، لأن التيمم ذكر في كتاب الله تعالى في آيتين، آيتان تحدثتا، واحدة في المائدة والثانية التي معنا هنا. طب ما سبب النزول؟ سبب النزول هذا أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، بالبيداء يعني اسم مكان، كنا في مكان اسمه البيداء، انقطع عقد لي، يعني وقع مني وضاع. وقد جاء في رواية أخرى أن العقد هذا استعارته من أختها أسماء رضي الله عنها. تقول أمنا عائشة: لما انقطع العقد وضاع، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليبحث عنه، صار يبحث عن هذا العقد، وأقام الناس معه، وقف الجيش، وقف العسكر، وقف ليبحث عن عقد أمنا عائشة رضي الله عنها. وليس على ماء، ما كان في ماء قليل، يعني ما في ماء قريب، ما في نبع ماء، وليس معهم ماء أيضا، تقول يعني حتى ما معهم ماء يكفي. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا، الله يرضى عنه ويرضى عن جميع الصحابة، قالوا لأبي بكر: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، قد نام، تقول أمنا عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم نائم، وجاء أبو بكر وكان صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذها. لكم أن تتأملوا ظلال هذه القصة، ما أجملها وما أرقاها. جيش يتوقف ليبحث عن عقد جيد، ونبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس، خير من وطئت قدمه الثرى، يضع رأسه على فخذها وقد نام. فقال أبو بكر لعائشة: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بدي أهرب، بدي أبتعد، لأنه يطعن في خاصرتي. تقول: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن الحضير، جاء أسيد بعد هذه الحادثة، جاء وقال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير حركناه الذي كنا عليه فوجدنا العقد تحته. وفي رواية عند البخاري قال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. تأملوا الخير اللي جاءنا، تيمم. ثانيا، من اللطائف النفيسة كذلك أن التيمم من الأحكام التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة، فلم تكن الأرض آلة طهارة لأحد من الأمم قبلنا، ما كانت. دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا الحديث. ثالثا، آلة التيمم كما نصت الآية الكريمة هي الصعيد. أهل العلم في ضبط المراد من الصعيد هنا على أقوال لا تخرج في مجملها عن قولين اثنين، وإن كان في المذاهب تفصيلات نفيسة فيما يجوز التيمم به وما لا يجوز التيمم به، في نفيسة تفصيلات نفيسة تراجعونها. أما القولان فهما: من أهل العلم من ذهب إلى أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض. هل يدخل التراب؟ نعم. الرمل يدخل؟ نعم. الشجر؟ نعم، يعني ممكن أتيمم على شجر؟ نعم. حجر؟ نعم. نبات؟ نعم. هذا قول المالكية. وعند الحنفية يتيمم بكل ما على وجه الأرض من جنس الأرض: التراب، الرمل، الحجر. ممكن يتيمم بالذهب والفضة والحديد والنحاس وما أشبه ذلك ما دامت على الأرض، يعني ما دامت لم تصنع، ما صنع منها شيء، ما صيغت. أما بعد الصناعة والصياغة لا يجوز. هذا القول الأول. إذن لاحظوا، القول الأول عمم، قال ما صعد على الأرض. أما القول الثاني فقالوا: لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد. هذا هو الصعيد المقصود من الآية الكريمة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. وأضاف الشافعية إلى التراب الرمل الذي فيه غبار. رابعا، أعمال التيمم التي لا يصح التيمم بدونها لابد أن تكون موجودة في التيمم: نية، مسح الوجه، مسح اليدين، والترتيب. الترتيب هذا أوجبه أئمة الشافعية، وأوجبه كذلك أئمة الحنابلة إذا كان التيمم عن حدث أصغر. ما معنى الترتيب؟ الترتيب أن يمسح الوجه أولا ثم اليدين، لأنه في التيمم إحنا بنمسح الوجه ثم اليدين. خامسا، الواجب في التيمم عند أئمة الحنفية والشافعية أن يكون مسح اليدين إلى المرفقين، يعني مثل الوضوء، على وجه الاستيعاب، بخلاف ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من وجوب مسح الكفين فقط، يعني إلى الرسغ، فقط الكفين عند المالكية وعند الحنابلة، واستحبوا مسح ما بعدهما إلى المرفقين، استحباب ليس وجوبا، ولكل أدلته في ذلك. سادسا، المفروض عند الحنفية والحنابلة المفروض عند الحنفية والشافعية في التيمم ضربتان: ضربة للوجه، هذا فرض، ضربة للوجه، وضربة أخرى لليدين، يعني يضرب على الصعيد، على التراب، أو على ما صعد من الأرض ضربة، ثم يمسح وجهه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح يديه. أما المالكية والحنابلة فتكفي عندهم ضربة واحدة للوجه والكفين، يضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه ويمسح كفيه. لكن عندهم يستحب لا يجب أن يكون لكل منهما ضربة مستقلة، ولكل أدلته في ذلك. شوفوا ختام الآية ما أجمل: إن الله كان عفوا غفورا. ختام تطيب به القلوب، يربط القارئ لهذه الآيات بأعظم ما يرجوه في حياته، ويربط الممتثل لأوامر الله في الآية بما يفرح قلبه وتطير به وجدانه، فيبادر للطاعة وحسن العبادة في ذلك. إن الله كان عفوا غفورا، إنها مغفرة الله تعالى ورحمته التي إن حصلت ما ضر المرء بعدها شيء، اللهم أكرمنا بها. وختام الآية يربطنا بالغاية التي شرع من أجلها التيمم: عفو من الله، وتيسير في العبودية، وتوسعة على من فقد الماء، ومغفرة للذنوب. وهو ختام يشعر من أخطأ في صلاته حال سكره قبل نزول هذه الآية، يشعره أن الذنب مغفور، وأن رحمة الله وسعته، وأن فضل الله عظيم، وهو كذلك. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ركزوا، يشترون الضلالة فقط لا، ويريدون أن تضلوا السبيل. سياق قرآني مستمر في بيان فضائح أهل الكفر والنفاق وشدة ضلالهم وذمهم والإنكار عليهم وذكر مخالفتهم وعنادهم. السياق القرآني يذكر حال أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اليهود. الآية هنا تتكلم عن اليهود، هم اللي كانوا في المدينة، ما كان في نصارى. هؤلاء اليهود أنعم الله عليهم بنعمة التوراة، أعطاهم حظا ونصيبا من الكتب السماوية التي أنزلها على الأقوام والأمم، أرسل إليهم رسلا بمعجزات لا يسعهم معها إلا أن يخلصوا دينهم لله. طيب آمنوا؟ لا، أعرضوا عما أنزله الله، تركوا نصيبهم من العلم الموفور في الكتاب الذي أنزله الله عليهم، اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اختاروا طريق الغواية، اختاروا طريق العقوق، اختاروا طريق قتل الأنبياء وتكذيبهم وكتمان صدق محمد صلى الله عليه وسلم، أحبوا ذلك، رضوا به، وتركوا طريق الرشد والصلاح والاستسلام لأمر خالقهم، تركوه من أجل حطام الدنيا وشهواتها الفانية. ويا ليتهم توقفوا عند ذلك، يا ليتهم توقفوا عند ذلك، ولكنهم قوم تغلغل الشر إلى قلوبهم، وأصبح يعني شريكهم هذا الشر، أصبح شريكهم في أفعالهم وأقوالهم، حتى أرادوا أن نضل عن السبيل، أرادوا أن نضل معهم ونترك ديننا الذي اختاره الله لنا واصطفانا له، أن نشتري بأحكام شريعتنا ثمنا قليلا كما فعلوا، ونترك طريق سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل دنياهم لا دنيانا، وقد بذلوا من أجل ذلك الغالي والنفيس، وتفننوا في مكائدهم وحيلهم ليصدوا المسلمين الأوائل عن طريقهم ويردوهم عن دينهم، ولا زالوا في هذا الزمن يطلون على أهل الإسلام بمكرهم وخبثهم وخداعهم، ويبذلون أموالهم وأعمارهم لعلهم يظفرون من أهل الإسلام بشيء، لا زالوا. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، سورة البقرة. وفي سورة آل عمران قال الله تعالى: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. قبل ختام تفسير الآية أذكر لحضراتكم نفائس كلمة نصيبا. خلينا نلاحظ الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني هذه الآية تدل على أنهم أوتوا نصيبا فقط، لم يؤتوا الكتاب كله. هذه النفائس كلمة نصيبة استفرغ أهل العلم وسعهم للوصول إليها. يعني لماذا ألم ترى ما قال ربنا: ألم ترى إلى الذين أنزل عليهم الكتاب، أو ألم ترى إلى الذين أوتوا الكتاب؟ لا، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. من نفائس كلمة نصيبا أنها نصيب، أنها تشير إلى أن اليهود لم يحفظوا كتابهم كما حفظ القرآن، فلم يكتبوا منه نسخا ولا حفظوه غيبا عن ظهر قلب. ومن نفائسها كذلك أن امتثالهم لما في كتاب الله الذي أنزل عليهم لم يكن كاملا، لا ما كانوا كاملا، أخذوا منه ما وافق حظوظهم وأهواءهم، وتركوا ما سواه وأخفوه عن عوامهم، وغيروا وبدلوا ونسوا. قال الله تعالى عنهم، وهذه الآية في الصفحة التي تليها، لكن يعني نذكرها هنا لإتمام شيء من السياق: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله، شوف، والله أعلم بأعدائكم أيها المسلمون المؤمنون، أعداؤكم في الأرض تعرفونهم من هدي شريعتكم ونورها، لا من الذين يروغون روغان الثعالب ويلبسون على الناس أمر دينهم ودنياهم. اليهود عدو لكم والله أعلم بهم، وقد حذركم منهم أيما تحذير، عاملوهم كما أراد الشرع، تتبعوا نصوص الوحي فيهم عداوة وسلما. والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم بأحوالهم وأعمالهم وكيدهم، وهو يكيد لهم ويعينكم عليهم. ولذلك قال الله في ختام الآية هنا: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اطمئنوا يا أهل التوحيد، لا تخافوا من شرور أعدائكم من اليهود وغيرهم، وإن كانوا أصحاب قوة في المال، كانوا يعني معهم السلاح القوي، لا تخافوا في الله أحدا. امضوا في طريقكم وفي تحقيق استخلاف الله لكم في أرضه، اعملوا لدينكم ودعوتكم، أعدوا ما استطعتم من قوة، اجمعوا كلمتكم وتناصروا فيما بينكم، وكفى بالله وليا يتولى أمركم، وكفى به معينا وناصرا ومؤيدا، بل كفى به حافظا سبحانه، لا إله إلا هو. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.